الكريم قطعا، ويدل على إيمان في القلب أنك لم تغفر عن إخوانك وعن جيرانك، تواسيهم تتفقدهم، والأجمل والأكبر والأرفع أنك تحفظهم إذا غابوا. وهذا من أهم حقوق الجار، أن تحفظه في أهله إذا غاب، تفقده فتسأل عنه، قد يكون مريضا ثم إذا وجدته مسافرا تحفظ أهله، ترعاهم، تحميهم، تقدم لهم ما قد ينقصهم، قد يكون بنفسك وقد تكون أنت الواسطة إذا كنت غير قادر. تعرفون ونعرف جيرانا عندهم من الدقة وعندهم من حسن الملاحظة ما يدل على يقظة ضمير وعلى إيمان متقن في القلب، بل تجده لو وجد باب جاره مفتوحا إما أن يغلقه وإما أن ينبه صاحبه وإما أن ينبه أولاده. وكذلك إن وجد سلوكيات معينة إما في أهل بيته وإما في أولاده وإما في أناس يدخلون ويخرجون دخولهم وخروجهم مريب، تجده يتصرف بحكمة في سبيل أن يحفظ حق جاره وفي سبيل أن ينبهه. قد يكون الجار كثير الأسفار، وقد يكون كثير المشاغل، وقد يكون متعدد المسؤوليات، وقد يغفل، فيكون الجار رقيب، رقيب مؤدب، ليس رقيبا متجسسا ويتتبع العثرات والعورات والزلات، لا، إنما مراقب يحفظ. وتعرفون وعرف نماذج كريمة من هذه النماذج، يتفقدون إخوانهم، يحفظون أولادهم، ينظرون في الحي من الذي يأتيه ومن الذي يرتاده من الغرباء وغير الغرباء، عندهم دقة ملاحظة عجيبة، وعندهم حسن أدب في طريقة إعطاء المعلومات من غير جرح للمشاعر ومن غير حساسية ومن غير إحساس بأنه كأنه يراقبه ويتتبعه، وإنما تحس أنك تأمن عند مثل هذا الجار. ومع الأسف أن مما جلبته المدنية المعاصرة في هذا الباب أن الناس غلظت قلوبهم واشتدت طباعهم وتقوقعوا على أنفسهم، ولا يكاد أحد يعرف أحد من المستحدثات المعاصرة وجود العمارات الكبيرة التي تتكون من عدة طبقات ومن عدة ما يسمى بالشقق، تجد العمارة فيها 40-50 شقة لا يكاد واحد يعرف الآخر، جاران متقابلان لا يعرف أحدهما الآخر، بل عمارة تكون كما قلنا من 40 شقة تأتي المسجد لا تكاد تجد 10، بينما لو صلوا كلهم لضاق بهم المسجد. فلو أن الجار حفظ مجاره على وجهه وعلى نحو ما أمر الإسلام ونحو على ما يدل عليه من إيمان بالله واليوم الآخر لما كان هذا الذي ترى. على الرغم أيضا من تنوع المواصلات والاتصالات سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق أي أنواع من المواصلات الجديدة التي يمكن أن يستفيد منها المحسنون والمخلصون والمؤمنون، فحق الجار كبير وحقه عظيم، حقه أن تحفظه في أهله، تحفظه في ماله، تحفظه في نفسه، تحفظه في نفسك أنت، تكون متأدبا معه، لا تتتبع عوراته ولا تتتبع زلاته، وإنما حافظ له محافظ عليه. ولهذا في الأمر كما قلنا جانبان، جانب إيجابي في تقديم ما تستطيع، وجانب آخر في كف أذاك، يعني إذا لم تستطع أن تنفع فكف أذاك، كف شرك. فإن بعض الناس نسأل الله سلم بعض الجيران يفرحون حينما يسافر ويفرحون حينما يفقد، لأنهم يجدون الراحة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له أخرج متاعك في السوق، فأخرج متاعه، فصار الناس يتساءلون، فعلموا أنه من سوء جاره، فنزل الناس يتسامعون حتى خجل ذلك الجار من فعله واستماح واستباح صاحبه، فعادت الأمور إلى خير ما يرى. وتعرفون ونعرف كلمات الناس عن الجار وأهمية الجار، وكم من الناس ضحوا قد يكون في أملاكهم وفي بيوتهم في سبيل أن يتفادوا أذى بعض الجيران نسأل الله السلامة، إما برجالهم وإما بنسائهم. بعض النساء تجد سليطة وسيئة ونمامة ومؤذية ومتتبعة لنقل قالة السوء بين الناس حتى يرحل الناس ويتركوا الأرض قاعا صفصفا وبلقاعا. فحقنا أن نتوصف في هذا الأمر وأن نعرف أن هذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. الأمر الثالث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا أيضا خلق رفيع من خلق الإسلام، حق الضيف وهو الغريب الذي ليس من البلد، ضيف ليس لا أهل له في نفس البلد ووفد عن البلد، فله حق أن يكرم حقه. من ضيافة 3 أيام، وفي بعض الحديث فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يغديه أو يعشيه. وهذا أيضا خلق بدأ يتلاشى في الناس، والنصوص تشدد على حق الضيف حتى إنه ذهب البعض العلم لأنه واجب، وأن الضيف إذا لم يجد من يقريه يعطيه حقه فإنه يأخذه بالقوة. في بعض النصوص تدل على أن له أن يأخذ بالقوة، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم كابن حزم وغيره. وإكرام الضيف وحفظ حقه من مكارم العرب أيضا، وجاء الإسلام وأقرها، جاء الإسلام وأقر هذا لأنه خلق نبيل، لأن الضيف كما قلنا هو غالبا غريب وعابر سبيل ويستحق العناية والرعاية. وأيضا الإسلام حفظ حق الجانبين فجعله محدود لمدة 3 أيام، وما زاد فلا يجب ولا يلزم، لأن هذا قد يؤدي لا شك الشيء إذا طال ينقلب إلى ضده، لأنك ليس من المقبول ولا من المستحسن في العقول أن الإنسان يبقى أياما يأكل ويشرب ويبيت على موائد الآخرين وفي منازل الآخرين. هذا حتى في حق الضيف ليس من المروءة، وإنما هذا في حدود الحاجة يوم أو يومين حتى يستقر حاله الضيف، إما بالبقاء وإما السفر ليواصل طريقه إن كان مسافرا، أو حتى يهيئ لنفسه السكن والإقامة أو نحو ذلك. أما أن يقيم إقامة دائمة فمعلوم أن هذا غير مقبول، وليس من الأخلاق أنك فإن تستقبل كل الناس، وإن كان الناس يعني تختلف طبائعها، لكن المعقول هو أن يكون في هذا الحدود. وبعض الضيوف لا شك أنه ثقيل، قد ينطبق عليه قول الشاعر: أي ذنب لأناس أن يكونوا أقرباءك. يعني بعض الأقارب يكون ثقيل، يأتي من بلده أو من قريته ومعه أولاده قد يجاوزون 10، فينزلون على قريبهم حتى يأتون على كل ما يملك. هذا معلوم أنه ليس من الخلق، وهذا لؤم، وهذا ليس من المروءة. ثم يأكلون ويجحدون، يأكلون ونفوسهم عابسة ويرون أنهم ما أكرموا. هذا معلوم أنه ليس من الخلق أيضا. ولهذا قال فيهم الشاعر: أي ذنب لأناس أن يكونوا أقرباءك، إن في الفندق مأواك وفي السوق عشاءك. إن في الفندق مأواك وفي السوق عشاءك. مثل هؤلاء الثقنة لا شك أن الإنسان لا يفرح بهم، وليس هؤلاء الذين يستحقون التكريم، هؤلاء قد يكون حقهم يوم أو يومين أو نحو ذلك. أما أن تنزل بساعة الناس طوال أيامك، أو خاصة يعني غالبا هذا يكون في المناسبات، مناسبات الأعياد أو مناسبات الأفراح، يأتي بعض الناس ويجلس عند قريبه أياما، فإن هذا قد يكون فيه ثقل، إلا إذا علمت أن هذا يعني يحبه ولا يؤثر عليه لا في أهله ولا في أولاده ولا في معاشه. لأن الإنسان إذا له حق أن ينفرد بأهله وأن ينظر في شؤونه وفي شؤون بيته، أما أن يسكن الناس عنده أياما حتى لا يكاد يرى أهله، هذا أيضا ليس من الخلق. ومع الأسف أن أيضا مرض يعني بعض الناس مغلون، إما في التفريط في حق الضيف، وإما في الإثقال على المضيف. وإنما معلوم أن مسلك الكرم والخلق الكريم هو المسلك الوسط. الضيف يكون كريما خفيف الظل، والمضيف يكون أيضا كريما بحيث يكون باذلا على قدر ما يملك، وأهم من ذلك بسط المحيا، على معنى أن يكون طريق الوجه، أن يكون طريق الوجه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. فمن حق الضيف أيضا أن تكون سمحا معه، وأن تكون لبقا، وأن تكون حسن الحديث، لأن أيضا تقديم القرى وتقديم الضيافة مع عبوس في الوجه هذا أمر لا تقبله النفوس. ولو قدمت ما قدمت، ولو قدمت ما يقدم، لو قدمت ما يقدم حاتم الطائي كما يقولون، ولكن قدمته بوجه عابس هذا ثقيل على النفوس. فحق الضيف يجب ان يحفظ لي الضيف إكراما وأدبا وحسن استقبال وحسن حديث وحسن معاشرة، فإن هذا كله من مكارم الأخلاق ومن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه أمور ثلاثة، أحدها يتعلق بالإنسان مع نفسه من حيث حفظ اللسان و فضيلة الصمت، وآخران يتعلقان بطبقات من المجتمع أو شرائح من المجتمع، طبقة الجيران وطبقة الضيوف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خير إن شاء الله.
ممكن نروح في حفر الحجارة في المدينة ولا
أين الزوج؟ حرم المكة بس عمره واحد.
لا كما تعال زيارة هناك
ما في في الرجوع المكة يعني
إيه
ما في ما ترجع مشي
حرم هناك
عادي أي إذا رغبت إذا رغبت
رجعت
إذا رغبت إذا ترغب يعني
أين
خلنا نقرأ شوي نقرأ سي استريحوا. يقول أرجو إيضاح معنى الاتيان بعمرة ثانية من التنعيم أو من جدة وإهداء ثوابها علما بأنني قد أتيت بعمرة لي ولله الحمد. لا مانع أن تأتي بعمرة أخرى لكن إذا كنت في جدة فنعم تأتي بها من جدة وهذا أمر حسن. أو كنت في أي بلد آخر فتأتي بها من المكان الذي أنت فيه. أما إذا كنت في مكة فإنك تخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم مسجد عائشة مثلا أو عرفة أو غير ذلك. لكن ما دام أنك داخل مكة فلا تخرج وإنما تقتصر على الطواف ولا تأتي بعمرة على معنى أن تخرج من مكة من أجل عمرة هذا لم يؤثر عن السلف لأن العمرة هي زيارة البيت. العمرة في حقيقتها هي زيارة البيت وأنت داخل البيت فليس الإنسان يخرج من أجل أن يزور البيت. إذا حدث لي شك في عدد الأشواط في الطواف فماذا أفعل؟ تأخذ باليقين بالمتيقن. فإذا شككت هل هو 5 أو 6 تجعلها 5 ثم تأتي بالسادس وهكذا. ما حكم التعامل مع من أموالهم مختلطة من حرام وحلال مثل الذين يقترفون أو يقتربون من المصارف الربوية وذلك من ناحية البيع والشراء والأكل معهم؟ أما البيع والشراء فلا حرج. البيع والشراء لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وبات ومات ودرعه مرهون عند يهودي وكان يتبايع معهم فهذا لا حرج. إنما كان في الأكل منه إذا تورعت فطيب وإن أكلت على ما ذهب إليه بعض السلف فلا حرج وباب الورع واسع. ما حكم الصلاة بمسجد فيه قبر وكذلك سجود التلاوة بظل هذا بظل هذا المسجد هل تبطل صلاته أم لا؟ ينظر إذا كان المسجد هو الأول والقبر جاء بعده فإن القبر ينقل إلى القبور إلى أماكن القبور إلى الجبانة إلى القرافة إلى المقبرة فينقل ويوضع مع المقابر الأخرى أو القبور الأخرى. أما إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد على القبر فإنه يهدم المسجد يهدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فلا يجوز بناء المساجد على القبور لأن معلوم أن هذا ذريعة من ذرائع الشرك. ولهذا تلاحظون أنه غالبا المساجد التي فيها قبور كثير ما يزور الناس هذه القبور ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة وكثيرا ما يتمسحون بها ويدعونها من دون الله ويطلبون منها المدد والغوث ومعلوم أن هذا لا يطلب إلا من الله. هذا دعاء واستغاثة لا تصح إلا لله ولا تسأل من غير الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لأن هذا دعاء. والله عز وجل يقول وقال لربكم ادعوني استجب لكم. ويقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. فلا يجوز دعاء غير الله. فهذا كان ذريعه الى ان تعبد من دون الله ويطاف بها من دون الله. فعلى كل حال الامر كما ذكرت، ان كان المسجد هو السابق فينقذ القبر والصلاه الصحيحه، وان كان القبر هو السابق فيهدم المسجد. اما الصلاه في ظله في الخارج لا شيء في ذلك. رجل ادى عمره واراد ان ياتي بعمره اخرى وقد حلق راسه، فهل عليه من شيء في العمره الثانيه بدل حلق الراس؟ نعم، يمر الموس على راسه، يمر الموس على راسه. رجل لبس مخيطا قبل ان يتحلل ناسيا فماذا عليه؟ ماذا مع انه ناسي لا شيء عليه. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد المطلق؟ من الاحاديث هذه مسألة اصولية مختلف فيها من حيث افعال الرسول صلى الله عليه وسلم واقواله، وان كانوا متفقين على ان الاقوال اقوى من الافعال، لكن الذي يبدو والله اعلم نعم ان في كثير من الصور، في كثير من الصور لكن ليس في كل الصور، في كثير من الصور نعم الفعل يقيد القول. هل يجوز اخراج زكاة العيد نقدا، يعني زكاة الفطر؟ هذا قال به بعض العلم، قال بعض العلم بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا، لكن الذي نقول به والذي يفتى به هنا انه يخرجها طعاما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجها. رجل في صلاته وقع عليه شيء من طائر، هل عليه شيء؟ لا، الاصل ان زبل الطائر وفضلاته انها طاهرة، الطيور فضلاتها طاهرة، فالصلاة صحيحة ان شاء الله. يقول امرأة توفيت هكذا وقد تم دفنها، وبعد 4 أيام تم خروجها من المقبرة ولم يتم تسليمها لأهلها. ايش لرفضهم حيث انهم اخذوا العزاء فيها وتكررت مرة اخرى مع رجل، وهذه الحالتين تمت في بلدي، هل هذه من علامات الساعة؟ والله لا ادري، يعني ما يعني، لكن على كل حال قد تكون دفنت وهي حية، يعني قد تكون نوع ماتت وهي ما ماتت، يحصل يعني. لكن وذكر هذا بعض ذكر في المتقدمين، ذكر انه يحدث انه يظن قد مات وهو لم يمت، يكون في حالة من الاغماء ولا يكون هناك دقة في التشخيص وخاصة في السابق، فيظن انه مات فيغسل ويصلى عليه ويدفن، فيحصل انه قد يستيقظ احيانا ويتنبه ويستطيع ان يخرج من القبر، وقد يكون احيانا قد لا يستطيع، يعني فيما يذكر ان بعض القبور وجد ان اصحابها كانوا كالجالسين، ما يدل على قد يكون يعني استعاد وعيه لكن لم يستطع ان يخرج من القبر. فعلى كل حال هذا طبعا نادر او اندر من النادر، فاذا كان ما ذكرته هذا واقع وصحيح فهو يحمل على هذا، والا قد يكون تخريف وأمور تلبس تلبسات صحافية، لأن خاصة أخبار الصحافة لا يعتمد عليها. سمعنا منه أشياء كثيرة وشعوذات، وخاصة في مثل هذه الأمور يحب أن يكتبوا حولها كثيرا ويدندنوا بخطوط بارزة وكلمات براقة، ولكنها لا حقيقة لها، فأنباء الصحف في هذا الباب لا تعتمد. سنة؟ لا، سنة ليس بواجب. الصحيح أن الوتر سنة وليس بواجب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب. يقول ولدي طالب في الجامعة ولا تكفيه المكافأة، وأساعده في بعض الأحيان، فهل يجوز أن يعطيه أن يعطيه إخوانه الزكاة، تعطيه أخواته زكاة ذهبهن حليهن يعني وزكاة ما يوفرون من رواتبهم؟ إذا كان محتاجا وطلب العلم لا شك أنه حاجة، طلب العلم حاجة، وإذا كنت غير قادر فعلا على توفير هذا فله أن يأخذ من الزكاة في طلب العلم، له أن يأخذ. لكن حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء لا زكاة فيه. إذا قال رجل لوكيله لا تقسم هذا المال أو اللباس أو غير ذلك إلا على طالب أو مسكين، هل يجوز الوكيل أن يقسم على شرطة؟ وهل يجوز لمن سمع ذلك يقول ان رجل اخذ ذلك المال اذا كان الشرطي مسكين ومحتاج لا مانع، لان ما دام انه قال على مسكين، المسكين ما هو لازم مسكين ما يكون الا عاطل، قد يكون عامل، قد يكون شرطي، قد يكون طالب، قد يكون عامل، قد يكون موظف، لكن راتبه لا يكفي، هذا يعطى من الزكاة. فإذا قال أعطيه مسكين على معنى محتاج، إلا إذا قصد وصفا معين وحدده فنعم تقتصر عليه. أما إذا كان مقصود بالمسكين كل محتاج ممن لا يجد دخلا يكفيه فهذا يعطى ولو كان شرطيا. رجل مدين يعني على يدين، وأردت الجهاد أو طلب العلم، هل يسوغ لذلك أو لا بد من قضاء الديون إلى أربابها قبل ذلك؟ لا شك أنك عليك أن تسعى في قضاء الديون وأن تبرئ ذمتك وأن لا تتهاون، فإن هذا أو إن حقوق الناس والأمر أي كذلك المساءلة عليها في الآخرة، أنت مسؤول عنها في الآخرة، فاجتهد فيها. طلب العلم أخف من الجهاد، الجهاد لا تذهب، لأن الجهاد عرضة إلى إزهاق النفس وأنت ذمتك مشغولة، أما طلب العلم فهو أخف لأن غالبه السلامة، لأن غالبه السلامة.